بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ مجلس اليوم
بعنوان
وكان بين ذلك قواما. مجلس اليوم كالعادة إحنا إن شاء الله ضمن سلسلة اللي هي الأمسية التربوية، بحاول أحرص إن يكون هذه المجالس تكون فيها نوع من يعني فضفاضة شوية، الواحد بياخد فيها راحته في الكلام، غير الدروس اللي بتكون فيها مجالس القرآن يكون في يعني تركيز أكتر على الجانب المعلوماتي، لكن دي خلي الواحد ياخد فيها راحته شوية في الكلام، بحيث إن الموضوعات اللي ممكن تهمنا من خلال الأسئلة مثلا اللي بتيجي، القضايا اللي الواحد بيشوفها، وكأن يعني والله أعلى وأعلم، كأن يعني الأمسية التربوية دي بالنسبة لي هي استكمال لسلسلة إشكاليات لكن من خلال التليجرام. وبرضو يعني لا أخفيكم إن الدرس لما بيكون مش متسجل، وخصوصا مش متسجل قصدي فيديو يعني وتحضير وكده، بيبقى أرفق بالواحد يعني، فالإنسان بياخد فيه راحته شوية، أشبه بالجلسة الواحد هيدي مثلا مجلس في المسجد فبيكون واخد راحته شوية، غير لما يكون فيه تصوير وتحضير وكده. فده هدفي إن الواحد ياخد راحتي معاكم في الكلام، وزي ما قلت إن ده بحاول في هذه المجالس التركيز على القضايا اللي ممكن بتعمل مشاكل في السير إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك كان مجلس اليوم يعني من القضايا اللي الواحد شايف إن هي محورية في السير إلى الله سبحانه وتعالى، بل بتيجي أحيانا رسائل يعني بالنسبة لي يعني بستغرب، حاسس إن فيها نوع من اللي هي بتعملي نوع من الإيه من اللخبطة، إزاي بكون مستغرب كيف فهم الناس هذا الكلام من الخطاب الدعوي مثلا لفلان أو لفلان، كيف أداهم فهمهم إلى فعل هذه الأمور. بستغرب أشوف بعض الأفعال وتفاجأ إن هم بيقولوا إن إحنا عملنا الفعل ده بسبب درس لفلان أو كلمة أو مقال أو حتى كلام لأحد المتقدمين أو أثر من آثار السلف أو قصة، فبستغرب يعني كيف أداهم الأمر إلى إن هو يعني حاسس بنوع من الشطط، نوع من تضخيم الأمور. فده كان غرض مجلس اليوم وكان بين ذلك قام. قبل ما أبدأ برضه في مجلس اليوم حابب أتكلم في نقطتين بسرعة. النقطة الأولى أنا أولا أشكر يعني بشدة يعني وممتن لكل المتابعين لمجلس سورة البقرة، وبعتذر عن تأخر هذه المجالس، ويعني الواحد للأسف في أسباب لتأخر مجالس سورة البقرة، من أهم هذه الأسباب يعني حالة ضعف الهمة والعزيمة والكسل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الإنسان بهذه العزيمة ويهدينا للرشد. النقطة الثانية الانشغالات الدنيوية، إحنا في للأسف في الدراسة، فطبعا الواحد عنده انشغال في الشغل يعني والمحاضرات وغير ذلك يعني. الحاجة الثالثة من أسباب برضو تأخر المجالس، إن وده هدفي من مجلس اليوم، إن الإنسان بيعيش حياته بصورة متكاملة، يعني هو مش مجرد داعية فقط أو مثلا فلان طبيب فقط أو فلان مهندس فقط، لا هو الإنسان المفروض نوعا ما يعني، وده المفروض يكون غالب الناس إلا لو واحد له طبيعة شخصية معينة، إن يكون عنده حالة من التوازن، بيعطي الحقوق، إن في بتتنازعه حقوق كثيرة. الإنسان لما بينفرد لشيء ما قد يتقن فيه وقد يحسن فيه وقد يكون فيه ناجحا، لكن قد يخسر في بقية الأمور، وده برضو من أسباب إن أنا عايز أدرس النهاردة وكان بين ذلك قوام. هناك أناس بفضل الله سبحانه وتعالى لديهم عزيمة وقدرة وطاقة وإنتاجية إنه يجمع بين هذه الأمور ويكون ناجح في كل هذه الأمور وبصورة متتالية وسريعة، لكن أنا بعتبر نفسي مش لازم أكون من هؤلاء، يعني إنسان يحترم قدراته، يحترم طاقته، يحترم هذه الأمور بحيث لا يصاب بحالة من الضغط النفسي ويكون هو أصلا عايز يعمل للدين لكن دائما يكون في حالة من الشقاء والضغط النفسي. وقال الله سبحانه وتعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. نعم هناك مهام وتكليفات، لكن غياب المعنى الإيماني لهذه الأمور بيحول الإنسان إلى مجرد يعني وظيفة بيقوم بها فقط، وينسى البعد الغيبي لهذه الأعمال، وينسى قضية البركة، وينسى رب درهم سبق ألف درهم، وينسى هذه الأمور. فبس انا بكرر اعتذاري واسال الله سبحانه وتعالى ان يعيني على مساله مجالس سوره البقره. برضو النقطه الاخيره من اسباب تاخر المجالس ان يعني الواحد بيضطر يذاكر مثل ما بيقول، لان انا مش ابن كثير طبعا يعني، فبقعد اذاكر. ودايما التفاسير في سوره البقره كل مفسر بيكون في الاول لسه ايه، لسه بخير وبقى كده وبيستفيض. فالواحد على ما بيمر على كل هذه التفسير بيفاجئ ان في استطرادات كثيره ولكنها كلها يعني الواحد مستمتع حقيقه. فالمهم يعني في الاخر بعتذر عن تاخر المجالس، اسال الله سبحانه وتعالى ان يعين ويشدد ويوفق. النقطه الثانيه اللي كنت حابب اتكلم عليها قبل ما ندخل في مجلس اليوم، واكثر من حد بعت لي بيسالني عن موقف ابو تريكه، موقف ابو تريكه من قضيه الشذوذ اللي اتكلم فيها، ويعني حصل عليه شبه ايه انقلاب اعلامي على مستوى يعني في مستوى عالمي. اغلب الحاجات اللي كتبت حاجات عالميه او اتكلمت في الامر ده، وحقيقه انا شايف ان هو موقف مشرف جدا. وانا بالنسبه لي يعني ده انا بفضفض معاكم في رايي الشخصي، انا ليا موقف سلبي شويه من قضيه تعظيم قضيه الكوره وان هي تاخد الحجم العالمي دوت، وارى ان ده في مخالفه للتصور الاسلامي. وكنت اتكلمت على ده في درس قبل كده، ان تضخيم قضيه الكوره وتحويلها الى هذا النطاق العالمي، بل هي ليها لوبي بيضغط بيه اصلا وعدم التدخل. يعني قصه كده الكوره ديت بالنسبه لي قصه كبيره يعني، مش فبرضه الانسان لازم يكون متزن، عنده نوع توازن بفرق ما بين موقفي من قضيه الكوره عموما وبين الموقف المشرف، لان اولا واخيرا الراجل ده مسلم وله موقف مشرف حقيقه. بل كان في مقال جميل لسه، يعني هو مقال قديم قراته، كنت قراته برضه قبل كده قديما وقراته حاليا، يعني الاستاذ احمد سالم في مساله ابو تريكه، ونقل في نقل حلو عن احد زمايله بيقول ان دايما ابو تريكه بياخد مواقف بيسميها المواقف الفاضحه، اي الفاضحه لغيره. يعني في مفارق، الانسان دايما احيانا بيتحط في موقف، الموقف ده لو خد فيه قرار ممكن يخسر، لو فكر كثيرا في تبعات هذا القرار ممكن ما ياخدش القرار ده او الموقف ده. تحتاج نوع من ان الانسان يكون متسق وبيسير مع مبادئه بليونه وبسهوله دون تعنت او لي للاعناق المبادئ والنصوص، او لو ساب نفسه هيفاجئ انه بياخد الموقف بسلاسه، زي موقف مثلا الوقوف بجانب قضيه غزه في فلسطين، او الوقوف بجانب اخواننا المستضعفين في كل مكان، او زي قضيه الدفاع عن الفطره. احنا هنا مش بندافع عن بس عن الاسلام، او بندافع عن قضيه من قضايا الشريعه، لا، ده انت بتدافع عن الفطره اللي هي بتغزو العالم الان وبيفرض علينا فرضا. كنت اتكلمت في المساله دي في سوره الاعراف وفي سوره العنكبوت، وسوره العنكبوت كان بنوعه اكثر تفصيلا شويه في قصه قوم لوط. اتكلمت في المساله دي في سوره العنكبوت وقد ايه محاوله الفرض هذه القضيه على الناس فرضا، واجبار الشركات العالميه واجبار كل وسائل الترفيه اللي بتغزو بيوتنا اعلاميا والكترونيا، اجبارهم على وضع هذه الشعارات. فمهم جدا ان الكل ايضا يدافع عن هذا الامر، الكل بمعنى الكل، يعني الكل المسلمين، كل الموافقين على الفطره، المنتسبين لهذه الفطره اصلا، حتى لو دين محرف، لان هو هنا المعركه معركه مع الاشبه مع الالحاد. فلا بد هنا استيعاب قضيه الوقوف امام هذا الغزو المهم جدا. وجزاه الله خيرا على هذا الموقف المشرف، فعلا جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا، وطبيعي انه هيدو له عليه تبعات. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعينه وان يحفظه من كل سوء. فده النقطه الثانيه بس اللي حبيت اتكلم فيها في مساله هذا الموقف المشرف، جزاه الله خير. طيب نبدا مجلس اليوم. مجلس اليوم انا اخترت له عنوان، كنت عايز اتكلم على مساله التوازن، ويعني كنت ابحث عن نص الواحد يدخل من خلاله لهذه القضيه، مساله قول الله سبحانه وتعالى وكان بين ذلك قوام. وبعدين لما اخترت النص قعدت اقرا في تفسير الايات، وده مهم يعني، ده الواحد يتعلمه من مشايخه قبل ما يتعجل ويفسر النص، ارجع لأقوال المفسرين في الآية بتفاجأ بسعة كلام أهل العلم، وإن الآية مليئة بالكنوز العظيمة اللي بتفتح للإنسان آفاقا في قضية الفهم. فوجئت إن الآية، رغم إن الإنسان بيكون أكيد كلكم قرأتوا سورة الفرقان أكثر من مرة، وخصوصا كمان خواتيم سورة الفرقان عباد الرحمن أكيد سمعتوا عنها كتير، وأكيد يعني سمعته، خصوصا اللي بيصلي في ناس كتير من الأئمة بيحبوا يصلوا بيها، آيات سهلة وجميلة وفي اتعمل فيها دروس كتير. يعني اللي أنا عايز أقوله إن لما بتيجي تقرأ الآية في سياقها بتفتح ليك آفاق مختلفة، لأن الآية لما نيجي نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الآية أصلا جاية في سياق مبدئيا سياق عباد الرحمن والفرقان، والتفصيل بقى ممكن ترجعوا له في درس مرحلة الفرقان. يعني ليه قصة، ليه أحد أوجه مناسبات ذكر هذه الصفات، صفات عباد الرحمن تحديدا في آخر سورة الفرقان مع البداية بكلمة تبارك اللي اتكررت 3 مرات في السورة، ده موجود في درس مرحلة الفرقان. لكن لما نيجي نشوف إن بداية الصفات: فعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، بعد كده الذين يبيتون، شوف الـ الكلام في علو الهمة في قضية القيام الليل، يبيتون لربهم سجدا وقياما، وبالرغم من كده خايفين من النار الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. اللي يقرأ هذه البداية قد يعني يكون صورة ذهنية عن هؤلاء الناس أنهم منعزلون عن البشر، زاهدون تماما في المال، لا يمارسون أي عمل من أعمال الإنفاق، فقد يتصور هذا الأمر مع البداية. لأن أحيانا، وهي دي مشكلة، ده اللي أنا عايز أتكلم عنها في درس النهاردة، كيفية تلقي المواعظ. يعني الإنسان لما يسمع مثلا عن أهمية العمل للدين، وأن العمل، أنا هشرح نموذج دلوقتي، يعني تخيل إنك بتسمع الدرس ده، أن العمل للدين الإسلام هو من وظائف كل المسلمين وليس خاصا بطائفة معينة، وأن كثيرا من الناس تركوا نصرة دينهم انشغالا بدنياهم، وبعض الناس، الخطاب اللي أنا بقوله ده خطاب أنا بقدمه، يعني أنا متفق معاه تماما، وأن بعض الناس يتعامل مع دينه كما تعامل عبد المطلب حينما جاء أبرهة يهدم الكعبة، فخرج له عبد المطلب، فأبرهة متخيل عبد المطلب طالع يقول له ابعد عن الكعبة، فيفاجأ أن عبد المطلب، يعني صح الأثر، يعني يفاجأ أن عبد المطلب يقول له: أنا أريد إبلي، لأن يعني أبرهة اعتدى على إبله، على الجمال بتاعته. فاستغرب أبرهة، بيقول له: يعني أنا جاي أهدم بيتك وبيت أبائك، البيت الذي يعني تعظمونه، وتسألني الإبل؟ يعني إيه التفكير ده؟ فالرد للأسف كثير من الناس بيستعمله، قال: أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. فأغلبنا أو الكثير قد يتعامل مع دينه بهذا الأمر، تقول له: فين دينك؟ يقول لك: لا أنا ليا دنيتي. تقول له: طب ومين اللي ينصر الدين؟ يقول لك: للدين رب يحميه، أو خلاص ربنا هيسر لطائفة تدافع عن الدين، أما أنا فمشغول بإبلي، مشغول بدنيتي. بعض الناس لو سمع مثل هذا الخطاب، وأنا شايف إنه خطاب مهم جدا جدا يقدم، قد يأخذ قرار بترك دنياه وترك الدراسة وترك، فأنت تستغرب من الذي يعني طلب منك هذا الأمر؟ أنت خدت القرار عن وعي وعن تفكير وعن إعطاء للحقوق وعن تصور لمآلات قرارك، أنت حر. سيدنا أبو بكر الصديق أخذ قرار يطلع ماله كله لله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقول لحد طلع مالك لله. دي حاجة اتكلمنا عنها قبل كده وأحاول أتكلم عنها كتير إن شاء الله، مسألة التعامل، جمع النصوص في المسألة الواحدة. انتوا لما تيجوا تجمعوا النصوص الانفاق، لما تيجي تقرا في اي كتاب بيجمع نصوص الانفاق، الاحاديث كلها والايات كلها، تجد في توازن. يسالونك ماذا ينفقون قل العفو، وتيجي ان خير الانفاق اللي بتنفقه نفقه على نفسك وعلى ولدك وعلى اهلك، وبعد كده صله الارحام. ممكن واحد يسمع الاحاديث دي وخلاص يبقى انا انفق على نفسي، بس تفاجئ بايات واحاديث عن الانفاق للدين. هذه النصوص المتتاليه المتنوعه بتصنع هذا الإنسان المتوازن. فلما بتيجي تقرأ مقدمة آيات عباد الرحمن وهذا الانشغال بقضية العبادة لدرجة البيات في السجود، يبيتون لربهم سجدا وقياما، كأنه طول الليل قاعد ساجد، البيات في حالة من الاستقرار والاطمئنان وطول المقام، وبعد القيام مشغول بقضية النار، قد تظن أنه في النهار لا يعمل. يعني لما ربنا قال في سورة النور: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، خد بالك ربنا ما قالش، لم يقل سبحانه وتعالى: رجال تركوا البيع والتجارة الى ذكر الله. فلا تلهيهم واستطاعوا يوازن، لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقاموا الصلاه واتوا الزكاه. الوازع يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. الجزاء ليجزيهم الله. لكن المقصد هنا ان النصوص ان الايات والاحاديث جاءت بقواعد عامه، اما النماذج متنوعه جدا جدا. فاللي عايز يختار قرار بيكون دارس هذا القرار ولا يضيع الحقوق. فالشاهد لما تيجي تقرا سياق عباد الرحمن بعد بياتهم في السجود والقيام وبعد دعائهم ان يصرف الله سبحانه وتعالى عنهم النار، تفاجأ والذين اذا انفقوا لحظه الانفاق. طب هو جاب المال منين؟ يبقى هو سعى لتحصيله ثم ها هو ينفقه. أين سينفق المال؟ هو وهو يقوم بعملية إنفاق هو عنده حالة من التوازن، لم يطغه المال، المال لم يطغيه، لم يحوله إلى طاغية وينشغل بقضية المال، ولم يتحول إلى بخيل لأن تحصيل المال خايف عليه لأنه ممكن ينشغل فيكون قتورا في المال. لا، هو كان إنسان متوازن، لم يسرفوا ولم يقتروا. وعجبني جدا جدا لما تيجي تقرأه في التفاسير، وخصوصا وان كان يعني توسع شويه في الايه ديت، الامام الطبري عليه رحمه الله شيخ المفسرين وغيره من المفسرين تكلموا على تعريف الاسراف وايه هو تعريف الاسراف، واختلفوا وجاب روايات كتير من هو المسرف. وانشغل المفسرون في هذه الايه بمساله اعطاء الحقوق، ان الناس دي كانت بتفكر ان لديها او عليها حقوق لا يضيعون من يعولون، ولما كان بيطلع المال عارف ان لديه وعليه حقوق يعطيها. فعجبني جدا يعني انهم كانوا يحومون حول هذا المعنى، ان في حقوق بتعطيها فبالتالي لا تضيع من تعول ولا تنفق يعني بحاله من الاقتار ولا بحاله من الاسراف. لذلك لما نيجي نقرا مثلا، طبعا بقى انا مش هقرا انا انتقدت لكم بعض المواطن من التفاسير، هناخد حته من تفسير الامام مكي في الهدايه مكي بن ابي طالب، والامام مكي تفسير حقيقه مغفول عنه تفسير قيم، وهو بيلخص يعني كثيرا ما يلخص كلام الامام الطبري عليه رحمه الله. الامام مكي في الهدايه يقول: قال ابن عباس: الاسراف النفقه في معصيه الله، والاقتار هو منع حقوق الله. قلنا هنا ربطوها بفكره الحقوق. وقال ابراهيم اي النخعي: لا يجيع عياله بالتقتير، ولا يوسع حتى يقول الناس قد اسرف. هنا ردها لمساله العرف. ويزيد بن ابي حبيب تكلم عن زهد الصحابه وتكلم عن تضحيتهم لهذا الدين. وقال عون بن عبد الله: الاسراف ان تاكل مال غيرك بغير حق. وقال الاقتار: التقصير عما يجب عليك. فمعنى قواما لديهم اي النفقه بالعدل. ان مش مساله التوازن، لان لما نقعد نكرر كلمه التوازن التوازن التوازن، ايوه التوازن على ايه؟ ما انت ممكن تيجي انت تكون متوازن، واحد يقول لك انت متشدد. التشدد والتقصير والوسط، الوسط دي زي ما كان الطريفي له معنى جميل قوي، انا مش فاكر نص كلامه بس كان بيقول نقطة الوسط دي من الذي يحددها؟ ما انت ممكن تكون في الوسط، واحد يقول لك انت في الطرف. فاللي بيحدد نقطة الوسط هو الشرع. لذلك دايما احنا نقول الاسلام جاء بالعدل، ما بنستعملش لفظ المساواة، لان لفظ المساواة هو ليس عدلا، مش كل حاجة في المساواة تكون عدلا، قد تكون المساواة عدلا وقد لا تكون عدلا. فنحن نعود الى العدل، والعدل بيعرف اساسا بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بالشريعة، ثم بعد ذلك بالقياس والامور، وقصة طويلة قضية الميزان، ان الله انزل الميزان. بس ده مش بحثنا دلوقتي عشان ما نخشش بقى في بحث ايه كلامي والتحسين والتقبيح والقصه دي. خلينا في الايه، ان احنا بنعرف ده بالشرع. فلذلك عجبني قوي لما قالوا في الاخر اي النفقه بالعدل، وانت تستغرب وكان بين ذلك قواما، لما بعض المفسرين يقول كان بين ذلك عدلا، هل ده تفسير ولا من لوازم الايه؟ فده مهم قوي ان هم استحضروا ان في حقوق. فلما بتيجي تاخد قرارات في حياتك زي ولو حتى مسألة الانفاق، انت بتبحث عن الحقوق التي عليك عشان تكون انسان متزن، في مساحة مفتوحة لك تاخد فيها قراراتك براحتك، لكن في حقوق بتتنازع، فمش بمزاجك، مش بمزاجك. يعني مثلا تجد اخت مثلا تسمع عن اهمية طلب العلم والدعوة الى الله، تفاجأ ان هي بتقصر جدا في حقوق زوجها واولادها. واحد مثلا يسمع عن اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيتكلف ما لا طاقة له به، ويقحم نفسه في أمور لا يستطيع أن يصبر عليها، ويفسد على نفسه دينه ودنياه وهو لا يستطيع أن يتحمل. في فرق بين الإنسان يستطيع أن يتحمل تبعات الأمر. تجد زي ما قلت مثلا طالب يسمع عن حاجة معينة فيضحي بكل شيء، يقول لك أنا هسيب دراستي. طب وبعد ما هتسيب دراستك يعني فين لوازم هذا القرار؟ تكون على وعي بهذا الأمر. فدي نقطة مهمة جدا، الإنسان كيفية تلقي الخطاب الوعظي، واتكلمت عن النقطة دي أكتر مرة، وزي ما قلت أنا هحاول يعني في هذه الأمسيات إن أنا أكررها، من كتر ما الواحد بيشوف الأسئلة اللي بيتعجب كيف يتعامل الناس مع الأمر. تلاقي واحد يقول لك أنا عملت كذا، تلاقي واحد مثلا بعت لي يقول لي أنا خدت قرار كذا عشان أنت قلت في درس كذا كذا. يعني تاخد قرار مصيري عشان جملة في درس، المفروض إن الجملة دي لها سياقها، والجملة دي بجوارها جمل، قبلها جمل وبعدها جمل، والجمل اللي في الدرس دي في جمل تانية في درس تاني. زي ما اتكلمنا إنك بتكون عقلية، يا جماعة النصوص الشرعية بتصنع عقلية تتعامل مع الأمر. ممكن إنسان يستغرب إزاي النبي صلى الله عليه وسلم خد مال الصديق لما طلعه كاملا وسأله ماذا أبقيت لهم، قال أبقيت لهم الله ورسوله، يعني هو عارف إنه طلع ماله كاملا. ولما سعد بن وقاص وهو في لحظة الموت عايز يطلع فلوسه كلها يقول له لا، يقول له طب التلت كمان، قال والثلث كثير، ولا أن تذر ورثتك أغنياء لا يعني لا يتكففون الناس، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الإنسان هنا ممكن ما يبقاش عنده قدرة على الفهم والجمع دي النصوص. هذه النصوص المتنوعة بتصنع عقلية متزنة، ولذلك أنا كررت أكثر من مرة أهمية قراءة الكتب كاملة. لما بتيجي تقرأ الأبواب، تقرأ الأبواب على بعضها، فبتفهم الشريعة كيف صنعت هذا العقل. وأظن أنا للأسف مش فاكر الدرس، كنت عملت درس عن التوازن في سورة البقرة، التوازن والتوهان تقريبا بالاسم ده، حاجة زي كده. كانت إزاي الآيات ممكن تتكلم في معنى عالي جدا، وبعدين تيجي الآية بعدها تعمل نوع من التوازن عشان ما تفهمش الآية بفهم خاطئ. زي بالظبط اللي أرادوا أن يحجوا مثلا دون أن يتزودوا، هو متصور ان ده التوكل، مين اللي قال لك ان ده التوكل؟ وتزودوا، مين اللي قال لك ان ده التوكل؟ إيه طيب الاقتباس الثاني، احنا خدنا اقتباس من تفسير الامام مكي، التفسير الشيخ السعدي بيقول: والذين اذا انفقوا، اي في النفقات الواجبه والمستحبه، لم يسرفوا، قال بان يزيدوا على الحد فيدخلوا في قسم التبذير واهمال الحقوق الواجبه، ولم يقتروا فيدخلوا في باب البخل والشح، وكان أي إنفاقهم بين ذلك أي بين الإسراف والتقتير قواما. ما معنى قواما؟ الشيخ سعدي بيشرح قال: يبذلون في الواجبات من الزكوات والكفارات والنفقات الواجبة، وفيما ينبغي على الوجه الذي ينبغي من غير ضرر ولا ضار، وهذا من عدلهم واقتصادهم. ركز برضو على معنى العدل. طبعا التفسير المتأخرة يكون أسلوبها أيسر شوية. أختم بنقل عن ابن عاشور قال: القوام هو العدل والقصد بين الطرفين. قال ابن عاشور عليه رحمة الله: القوام هو العدل والقصد بين الطرفين. والمعنى، عايزكم تركزوا في الحتة دي، ابن عاشور بيقول ايه؟ والمعنى انهم يضعون النفقات مواضعها الصالحة كما امرهم الله، فهنا يترتب على ده ايه؟ فيدوم انفاقه. تكلم على ان الناس دي عندها فقه المداومة، ما كان ممكن يطلع ماله كله ثم لا يستطيع ان يداوم. اتكلم على فقه المداومة. فقايل بعدها ايه؟ وقد رغب الاسلام في العمل الذي يدوم عليه صاحبه. ثم ذكر كلاما بديعا في قال: وليسير نظام الجماعة على كفاية دون تعريض للتعطيل، فإن الإسراف من شأنه. ثم ذكر كلاما في يعني فقه المداومة وأهمية المداومة، وإن إزاي ده بيؤدي يعني إلى إن الجماعة نفسها المؤمنة يعني بتكون في حالة من الاستمرار. فالتقط معنا ان هذا ادعى للمداومة، وهذا حقيقي. الانسان اللي بيعطي الحقوق وبيكون قدر المستطاع بيتوازن، لان يعني الانسان مهما حاول على فكرة يا جماعة في الاخر هيقع منه امور، يعني ولن تحصوا زي ما نفسه قال يعني استقيم ولن مش هتعرف، لكن بتستعين بالله سبحانه وتعالى قدر المستطاع. لذلك الآية بتاعت سورة اللهم صل على محمد، الآية بتاعت سورة الإسراء، في البر الوالدين إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يعني في قضايا هيصعب إنك يعني تقفلها 100% زي قضية بر الوالدين، لكن القضية إنك تكون صالح وتحاول وتحسن وتستغفر، فربنا سبحانه وتعالى يكمل هذا النقص الذي يقع فيه الإنسان. يبقى مسألة وكان بين ذلك قواما، التركيز على قضية العدل وإعطاء الحقوق، وإن الإنسان لا يسير بهواه، يعني لا، لأن هو في الآخر اللي بيحركه الأصل في قضية العبودية. وبرضه من الأحاديث الجميلة قوي اللي ممكن تتحط مع شرح الآية دي، يعني لو إحنا عايزين نخرج النهاردة بحاجة، نخرج بشرح آية وكان بين ذلك قوامة، وشرح أو شرح جزء من حديث عمار بن ياسر الجميل، حديث مشهور له قصة حتى كان صلى صلاة خفيفة أوجز فيها وبعض الناس قال له انت خففت، فقال اما انا فدعوت بهذه الكلمات، او قال دعوت بكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبعه رجل من القوم وقال اخبرني ما هذه الكلمات. المهم قال له ايه هي الدعاء اللي سيدنا عمار لما دعا به في الصلاه حس ان هو اكتفى يعني بهذا الدعاء، قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا علمت الوفاه خيرا لي. الشاهد بقى من الحديث الثلاث جمل دول: اللهم واسالك خشيتك في الغيب والشهاده، واسالك كلمه الحق في الرضا والغضب، واسالك القصد في الفقر والغنى. شوف حتى بيطلب من ربنا ان هو يكون عنده هذا التوازن، بيطلب من ربنا ان الغضب، يعني الغضب بيعطي للاحداث الوانا مختلفه على غير حقيقتها، الغضب بيعطي الوان للاحداث الوان سوداء وحمراء يعني مزعجه بتجعل الانسان ياخد قرارات في قمه الطيش. فمحتاج في حاله الغضب انه يكون متزن، وايضا في حاله الرضا، لان تيجي انت في حاله الرضا وانك انت مثلا مبسوط او حاجه بتوعد اللي قدامك وعود كتير، وده بيحصل كتير مع العيال، والله انا هعمل لكم كذا، او مع مراتك وبعدين تندم على الوعد اللي انت قلته، تفضل مذلول بالوعد طول عمرك، انت قلت لنا كذا يا اولاد خلاص، لا انت قلت لنا كذا. فتتعلم ان الكلمه ما تطلعش الا بعد طول تفكير وتأني واستخاره واستشاره. فاسالك كلمه الحق في الغضب والرضا، او في الرضا والغضب، واسالك القصد في الفقر والغنى. ان الانسان مش الظروف اللي بتقعد تحركه في اختياراته، هو له اختيارات حياتيه، له اختيارات حياتيه ايا كانت هذه الاختيارات. لما فتح على النبي صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر، وسأل نساء النبي صلى الله عليه وسلم التوسع في النفقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم له اختيارات حياتية، ويعلم أن هذا التوسع في النفقة له تبعات وله مآلات، والنبي صلى الله عليه وسلم رفض ذلك، وحصلت المشكلة اللي موجودة في سورة الأحزاب ونزلت آيات التخيير. فالإنسان بيكون له اختيارات يكون فاهم. فقال وأسألك القصد في الفقر والغنى. وفي الأول خشيتك في الغيب والشهادة، مش وجود الناس وغيابهم هو المحرك له. طبعا الامام ابن رجب له شرح رائع لهذا الحديث، ورسائل ابن رجب من انفس ما يمكث عليها الانسان في قراءتها، ولا سيما الرسائل التي يشرح فيها نصا، يشرح فيها ايه او حديث. واظن فيما اذكر ان انا خطبتها، مش فاكر متسجله ولا لا، كنت خطبت خطبه في شرح هذا الحديث. يبقى دلوقتي احنا عايزين نطلع من الدرس ده بشرح ايه وكان بين ذلك قواما، والموجود في الحديث عمار بن ياسر، وزي ما قلنا كيفية التعامل المتزن مع الخطاب الذي نتلقاه، وإن الإنسان يبقى عنده وعي بتبعات القرارات. القضية مش لحظة ساخنة بيأخذ فيها الإنسان قفزة قد لا يصل إلى مبتغاه فيترك المكان الذي كان فيه. كتير الواحد في سيره في الطريق إلى الله بيعرض عليه مشاريع دينية عالية جدا. مثلا أذكر إن واحد كان من اخواني جزاه الله خيرا من شده حرصه يعني على قضيه حفظ القران، كان بيقول لي انت المفروض كل يوم تجيب 5 اجزاء من حفظك. وده امر جميل، وحقيقه يعني من الاماني اللي في صدري ان الواحد يصل الى هذا الامر، يعني ان كل يوم يجيب 5 اجزاء من حفظه بسهوله، يعني صلى الله سبحانه وتعالى ان ييسر لنا حفظ القران. لكن انا كنت فاهم في الوقت ده انا لا استطيع، يعني انت داخل مشتبك في قضايا كتيره وماشي في قضايا حاجات سواء دينيه او دنيويه، فانا كنت هغتم لهذا الامر انني لا استطيعه، او احاول محاوله فاشله تؤدي الى سقوط ما انا فيه. فالانسان لازم يكون مش كل فرصه بتعرض عليه، ولا سيما في زمن انفتاح الفرص، فرص كتير جدا الوقت اللي بتعرض كل شويه، بيجي لي اعلان عن اكاديميه او عن مساق او عن برنامج، فإنسان بيغتم بيشارك في كل هذه الأمور ثم يغتم أنه لم يستطع أن يكمل في شيء منها. طب هو أصلا طريقة تفكيره غلط في التعامل، يعني أحيانا بيكون الإنسان لا يفرق بين علو الهمة وبين الطمع، وده أنا بشوفه كتير في النقاشات مع بعض الشباب، وبقولها لهم بقول له يا ابني ده طمع، ده مش علو همة، إحساس إنك عايز تبقى زي فلان في العلم، وزي فلان في الدعوة، وزي فلان في العبادة، وزي فلان في الحفظ. ليه؟ ليه عايز ده؟ بتعمل CV ولا مش؟ يعني ليه عايز تبقى زي كل دول؟ ما تكون انت. شوف انت عبوديتك ايه لله سبحانه وتعالى. ماشي، اتقوا الله ما استطعتم، زي ما اتكلمت في درس كن عبدا. يعني هو الفكره انك انت يعني بتعمل ايه؟ انا مش فاهم. برضو من الدروس اللي كانت مقتطفه وصغيره وواضح ان هي عملت مشاكل يعني جالي منها تعليق عايز ناس كتير قوي يعيدها، لان فيها ما كنتش الفكره واضحه قوي، اللي هو درس او جلسه كده كانت صغيره مع الشباب، الفارق بين العبوديه والانجاز. في ناس فهموا ان انا ضد قضيه الانجاز مطلقا، لا، الانجاز ده احيانا بيكون احتياج فطري، الانسان احيانا بيكتسب طاقه ايجابيه بسبب انه حقق انجازا ما، بل اصلا من احد يعني طرق علاج الاكتئاب ان هو يعمل لك ماينور تاسكس كده صغيره، ويعني وظائف صغيره تحققها فتشعر انك بتحقق، بتخرج من دايره الفشل. انا مش بتكلم على ده خالص، وهو دي نفس الفكره، ان انا اكون بتكلم في منطقه واحد ياخد الكلام تعميما، لا، انا بتكلم ان الانسان يكون المحرك له العبوديه، لان لو ترك قضيه الانجاز فقط، لو ترك قضيه الانجاز فقط هي المحرك الاوحد له، هو سيفاجئ ان هو بيضيع الحقوق، لا يفكر في مرضاه الله سبحانه وتعالى، شوف اللي بيتماشى مع نفسه فقط. فواحد يعني بصوا اللي انا بقوله ده هو ده لب الدرس، ان واحد يسمع درس مثلا انا بقول ايه، راعي نفسك، ما تضغطش على نفسك عشان تستمر، ادومه وان قل، النبي صلى الله عليه وسلم فك الحبل بتاع السيده زينب اللي في المسجد، ويلاقيني بتكلم في درس عن علو الهمه، ويلاقيني بتكلم في درس ثالث مثلا عن العبوديه والانجاز، هو يشعر بتناقض، وهي كلها نصوص اصلا. لا، هي هذه الدروس، هذه النصوص اولا تصنع عقليه متزنه، تصنع عقلية متزنة، بتختار ما يناسبك، تجتهد فيه، تقع فتقوم. يعني مش هينفع تخيلوا لو كل واحد دخل بالعقلية دي وهو بيقرأ القرآن، يلاقي آية مثلا بتتكلم عن يبيتون لربهم سجدا وقياما، وآية كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، خلاص، وآية القيام اللي موجودة فلا تعلم نفس في سورة السجدة، الآيات كلها ده يعني في القيام، أو برضو آية الزمر، أي أمن هو قانت آناء الليل، شوفوا آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. اللي يسمع مجموع الآيات دي قد يظن إن الحل الوحيد للقيام إنه يصلي طول الليل. يقول لك مش ربنا قال كده؟ قليلا من الليل ما يهجعون في الذريات، وقال يبيتون في الفرقان، وقال آناء الليل في الزمر، خلاص يبقى هو كده. تقول له ماشي، وقال قم الليل إلا قليلا في المزمل. أيوه، هو في فارق بين أنا برسم لك خط النهاية عشان تكون متشوف له، وإنك تعمل ده من بكرة، ده طريق سنوات، حتى لو مت ولو لم تصل إليه، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لأن في نصوص تانية، في أحاديث تانية بتفهم إنك بتمشي صورة تدريجية، وإنك أنت بتوتر، ولو خفت بتوتر قبل ما بتنام، وإن ممكن من قام بعشر آيات، ده في حديث إنك ممكن تصلي قيام بعشر آيات بس. أيوه، فهذه نصوص المجتمع بتصنع هذه العقلية المتوازنة، ففي الآخر كل شخص يعني بيختار ما يناسبه. عارفين كان عندنا مثل في كليه الطب يقول لك جود دكتور از جود تيلور، الدكتور الشاطر هو الترزي الشاطر. يعني ايه؟ الدكتور الشاطر اللي بعد ما فهم الطب وفهم الادويه، لما بيجي يوصف هو مش حافظ علاج واحد لكل مرضى الضغط مثلا، وعلاج واحد لكل مرضى السكر، هو بيفصل العلاج المناسب لكل مريض بعد ما فهم. فكذلك المفروض انت لما بتفهم النصوص بتفصل، بتختار الاوراد ما تناسبك، وتقضي اللي بيفوتك، وبتمشي ادومه وان قل، وبتحاول توازن بين اعطاء الحقوق، وبتجتهد. لذلك ده وده شيء معروف يعني، للاسف انا بقع يعني او بعمله كتير يعني في اجابات الاسئله، سواء الاسئله المباشره مع اخوه او اسئله بتجيلي، ان السائل بيتصور ان انا هختار له، يقول لي انا بعمل كذا وكذا وكذا، اعمل ايه؟ اختار لي بقى. اقول لا، اختار لنفسك انت، انا دوري معاك اشرح لك مآلات مثلا الاختيارات، لو في خبره معينه في باب هقول هنقلها لك. طبعا مش بنتكلم في الحلال والحرام، لو حرامها خلاص اقول ده حرام، لكن بيكون اختيارات حياتيه، اختار مثلا الوظيفه دي ولا الوظيفه دي، يقول لي مثلا الوظيفه دي هتديني فلوس اقل ووقت اطول اتفرغ فيه للعلم، والوظيفه الثانيه هتديني، قصدي الوظيفه الاولانيه هيطلبوا منه في الشغل وقت اقل، فبالتالي هيكون عنده فراغ ان هو يطلب العلم، الوظيفه الثانيه لا مش هتعطيه وقت، للاسف الوقت اللي هيكون متبقي من وقته قليل، فبالتالي هيقصر في العلم وفي الدعوه. يقول لي اختار ايه؟ هنا يا جماعه عوامل كتير، ما ينفعش في سؤال يجي لي انا ما اعرفش الشخص السائل، ما اعرفش اجاوب. طبيعه ايمانه، قدرته، اختياراته، احتياجه للمال، قدره تحمله، يعني ده مجموعه كتير اكون عارف الشخص بتفاصيله. في الاخر هو ده اختياراته الحياتيه، هو اسافر ولا ما اسافرش، مش عارف اعمل ايه، القيام بالوقت ولا بالكم، اختيارات حياتيه. ولذلك انا اتكلمت ده بالتفصيل في درس اشكاليه التفكير الهندسي، احنا تعودنا ان حد يسكننا، يحطنا في مكان، حد يوظفنا، انت بتدخل حضانه كي جي وبعد كده تروح ابتدائي اعدادي، وحد يحطك في وظيفه. الدين هو اختيارات، من اول لحظه بدا في الدين كان دايما الدكتور احمد سيف له كلمه جميله، يقول الاسلام جاء بتحرير الاراده، ان من اول لحظه انت مطالب انك يبقى ليك اراده وتختار هذا الطريق. ما كانش الايمان في الاول مبني على الانساب، يعني عيله كذا بس كده تسلم والباقي، لا، ده اختيار، اختاره بلال واختاره صهيب على الفروقات اللي ما بينهم كلهم، اختاروا انسان حر، اختاروا انسان عبد، كان اختيارات مطروحه امام الناس له ثمن بيدفع هذا الاختيار. طب بختار ازاي؟ بختار من فهمي المتكامل لهذه الامور، ان انا بعطي نفسي فرصه استوعب الامور على بعضها، ما بقاش بيحركني امر واحد فقط. طيب، يبقى انا اتكلمنا على مساله وكان من ذلك قوامه، واتكلمنا على الحديث، وجبنا امثله في مساله اللي بياخد قرارات نتيجه موقف. برضو من الامثله اللي كنت حابب زي ما قلت لكم الدرس يعني دردشه شويه، وده بشوفه في الاسئله اللي بتيجي، قضيه تدبر القران قبلها عشان ابقى شبه الاخر، يعني فهم مقامات الدين، ودي انا ذكرتها دلوقتي، ان انا محتاج استوعب ان لما بتطرح عليا مثلا ايات القيام انا اتدرج في الوصول اليها، واحاول ان اصل اليها بصوره متدرجه. واظن ان في درس سوره المزمل عند شرح ايه وتبتل اليه تبتيلا كان من اللطائف المذكوره لصيغه تبتل، جت بالصيغه دي وختمت بالمصدر تبتيلا، مع ان الاصل في الكلام ان الايه كانت تاتي اما وبتل نفسك اليه تبتيلا او وتبتل اليه تبتلا، فليه الفعل جه بتبتل اللي هو الخماسي وجه المصدر في الاخر بتاع الفعل الرباعي بتاع بتل تبتيلا؟ ممكن تراجعوا ده من الواجبات اللي انتوا ايه ترجعوا لها يعني. واتكلمت على مساله اللطيفه هناك في قضيه التدرج ويرجعوا لها يعني. فمساله الانسان يكون عنده علو همه وطموح لكن عنده واقعيه، يبقى انت عندك مثاليه في تصور اهدافك لكن عندك واقعيه في تصور الطريق لتحقيق الاهداف دي، لانك في الاخر انت مش رايح تفتح شركه، انت عايز تكون عبد لله سبحانه وتعالى، فانت عندك واقعيه وراضي يعني ايا كان الاحداث اللي حصلت، والنبي وليس معه احد، والنبي يقول اعلم النبي ياتي ومعه الرجل، يعني عادي ده بيحصل. فتخيل واحد يستنفذ طاقته في الدعوه الى الله ونبي اختاره الله سبحانه وتعالى واصطفاه والله اعلم حيث يجعل رسالته، ويجي معاه واحد من رحمه، كان لسه حد بيقول لي المعنى ده قريب، بيقول لي من رحمه ربنا انه مش بيطالبنا بالنتائج، ان ربنا سبحانه وتعالى لم يطالبنا بالنتائج والا كان الانسان هيتحسر، لا، انت بطلب بالعمل مع ما في قلبك الذي يزين هذا العمل، يعني ان ربنا كمان لما يزين الايمان في قلبك والعمل بقى بيتزين بما في قلبك من مشاعر واخلاص واخبات وانابه لله سبحانه وتعالى، الامر بيكون مختلف تماما، والعمل بيكتسب معنى يعني مختلف تماما حينما يدخل معه عمل القلب. برضو قضيه التدبر نفس الفكره، انا كل اللي انا بعمله هنا دي امثله للتوازن، زي لما جيت اتكلمت مش كده التفكير الهندسي جبت امثله في الفقه وامثله في العقيده وامثله في الاختيارات الحياتيه، هنا برضه نفس الفكره، هي مجرد امثله، ليس الغرض كل نقطه تذكر يعني، ده مش الغرض الاساسي من الدرس، هي مجرد امثله. برضه من الحاجات الواحد يشوفها في التدبر نفس الفكره، ان يجي سؤال مثلا عن التحذير من الكلام في القران بغير علم والامر صحيح قطعا، وبعدين يجي واحد الايات اللي بتحث على التدبر ومثلا يقتطف حتت من الدروس ان انت قلت كذا فتجد ممكن واحد او واحده يعني ايا كان بتاخد الايات والاحاديث والكلام اللي في الدروس على فتح باب التدبر، فتفتح الباب على مصراعيه ثم تتكلم في القران بغير علم، او يتكلم في القران بغير علم، او العكس غلق الباب مطلقا. طب هو ليه دايما احنا عايزين، انا بس انا عايز اقول لكم نقطه مهمه قوي، دايما يا جماعه النقطه اللي في الطرف بتكون مريحه، مش مريحة للبدن، لا، مريحة لأن هي ما بتستهلكش تفكير ولا اختيارات، هو بيكون حل واحد وخلاص. النقطة اللي في الوسط فيها شد وجذب، فيها صعوبة للوقوف عليها. الطرف اختيار سهل، سواء على فكرة التشدد أو التسيد، يعني الكلمة المشهورة أظن عن سفيان أن الفقه هو الرخصة من ثقة، أما التشدد فيحسنه كل واحد. أما يكون إنسان مبني على علمه وبيختار اختيار معين، ده مش سهل إنك تلاقي فقيه، لان ما قالش الرخصه من اي احد، الرخصه من ثقه. التشدد ليه يحسنه كل احد؟ والتسيب ايضا كمان، ده من عندي بقى، دي التسيب يحسنه كل احد ليه؟ لان دي النقطه اللي في الطرف، اسهل حاجه انك تروح لها، يعني اسهل حاجه انك ايدك تكون معلقه على زرار الحلال او الحرام على طول مطلقا، ده سهل. لكن الوقوف في الوسط صعب، برضه من الكلام البديع التقيل يعني اللي كان قاله الشيخ الطريفي في مقاله كانت بتتكلم على اثر الذنوب، ذنوب الكفار تقريبا، اظن كده كانت بتتكلم على مساله اثار ذنوب الكفار. فقال بدايه جميله قوي، بيقول ايه؟ ان اغلب الناس بتحب القاعده السهله البسيطه المضطرده، ما يحبش مجموعه من القواعد او فهم مجموعه من السنن، عايز قاعده واحده مثلا. يقول ايه؟ ان مثلا ربنا هيهلك الكفار مطلقا وينصر المؤمنين مطلقا، هو عايز قاعده واحده مطلقه كده. فما يجي يؤمن بقاعده زي كده ويفاجئ ان المسلمين اتغلبوا ويبدا يشك. لا، هو السنن تعمل مجتمعه ومتداخله، ومعامله ربنا اعقد والطف من كده، من الفهم السطحي لمساله ان في سنه واحده. فالناس بتحب تختار قاعده واحده وتكون مضطرده، انا هعمل كذا يبقى يحصل لي كذا فقط، فيعمل مثلا انا هذاكر واصلي يبقى انجح، ذاكر وصلى وما نجحش يتهم ربنا. طب هو مين يا جماعه؟ الحياه بتعمل فيها مجموعه من العوامل المختلفه، ربنا قال ما نشاء لمن نريد. يعني تصوراتنا ديت احيانا هي اللي بتخلي عندنا سوء ظن في الدين وسوء ظن في ربنا. احنا صنعنا تصورات وامنا بيها ثم حكمنا الله اليها، ولا سبحانه وتعالى يخبرنا بذلك؟ فدي مشكله. مساله غياب وكان بين ذلك قواما، غياب قضيه القصد زي ما قلت لكم بتجعل للاسف البعض ممكن يجيب 100% في ماده، ممكن يجيب 0% في بقيه المواد. يعني ده قد يحدث حاله من التنفير للاسف، قد يصد الناس عن الدين. ليه؟ لانه بيكون مميز بالفعل، بالفعل بيكون مميز في باب، وبقيه البواب مش لازم يكون مميز بيها، الابواب مش بيكون مميز فيها، مش لازم يكون مميز، لكن قد يصل الى حاله من يعني من السوء والاخطاء يعني الكبيره في الباب الاخر. ليه؟ لان هو اختار انه يعيش حاجه واحده فقط، عايز يعيش حاجه واحده. لا، انت ممكن في حياتك بتعيش تدعو وتعيش تاكل من عمل يدك، وتعيش اب وتعيش اخ وتعيش ابن وزوج، كل دي ليها حقوق، مش لازم تجتمع كلها في شخص، ومش لازم كلنا نختار نفس الاختيارات. ممكن انسان يضحي، لكن ده اختياره اللي بيناسبه هو، اللي بعد ما فهم الحقوق وتبعات الامر خد هو القرار ده. ولذلك كتير من العلماء يتكلموا ان مش كل الناس مطالبه باللي عمله الصديق، انه اخرج كل ماله، هو كان ايمانه يتحمل ده واهله واختياراته تتحمل ده، ما حصلش حاله والعياذ بالله من الكفران بسبب الموقف ده. في ناس لما تعمل ده تضحي تضحيه كبيره، اهله يصلوا لحاله من الكفران، بل هو نفسه قد بعد ان يقدم تضحيه يندم عليها. ولذلك يعني ده، وده كان شيء غريب، يعني لما انتشر بقى الفيسبوك وكده والفتاوى وانتشرت، فالناس ممكن ما كانش عندها خلفيه فقهيه قوي، فممكن تكون اخت خدت بوجوب النقاب، وده امر طبيعي جدا، عادي، ايه المشكله ما تاخد بوجوب النقاب؟ فلما تسمع بعد كده ان في قول تاني بالاستحباب، ده نموذج يعني، تيجي رساله تقول ايه؟ احنا اتضحك علينا. الكلمه دي انا سمعتها كتير، وخصوصا من بعد مثلا 2014 ل 2018، الكلمه دي كانت منتشره قوي، احنا اتضحك علينا. اللي خد قرار في الدين، اللي ضحى تضحيه معينه، جه يقول طب هو اتضحك عليك لو انت كنت ماشي في طريق باطل؟ عادي يعني، ما هو زي ما في فتوى كده في فتوى كده، زي ما في قول معتبر بكده في قول ماشي معتبر، ايه المشكله؟ ففهم ان الانسان لما بيختار هذا الاختيار، اذا اختار اختيار اعلى من الذي يعني ليس له اهلا في هذا الوقت، قد يتهم الدين. طب هو تصوراته كانت خاطئة وما كانش عنده وعي بتبعات الأمر ده. لكن عموما الإنسان اللي بيحاول أن يرضي الله سبحانه وتعالى ويترك الأمر لله سبحانه وتعالى، ويكون عنده حالة من الاتزان في والتفكير والاستشارة، ده بيكون إن شاء الله موفق، إنسان متزن، ما يبقاش عنده حالة من الايه البحث عن الغرائب. في ناس يا جماعة معلش يعني عندها مسألة ان هو عايز يبحث عن الغرائب، يعني في حديث، في حديث يعني ايه، في ضعف، يعني مش بس في ضعف، ده هو ضعيف قوي بصراحة، اجيبه لكم بس كده معلش عشان اجيب لكم نصه. حديث انا لما قرأته كنت بقرأ في جامع بيان العلم للإمام ابن عبد البر، الحديث وانا بقرا فيه زي ما قلت لكم، هو الحديث بصراحه ضعيف يعني عشان نبقى، وزي ما قلت لكم ده مش ضعيف بس يعني بعضهم حكم عليه بالوضع، لذلك انا مش بذكره لنشره، لا انا بذكره لالتقاط المعنى اللي فيه فقط، تمام؟ انا بنبه هو عشان ما بقاش بس ايه الحد ياخده وينشره، قال رسول الله وينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى، يعني ذكر الحديث ابن عبد البر في جامع بيان العلم، قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، شوفوا التفكير، شوفوا العقليه اللي انا بنتقدها. الرجل ده لما جه فيما يروى يعني قال ايه؟ قال اتيتك لتعلمني من غرائب العلم. شوف هو جاي بيبحث عن الغرائب، بيبحث عن الاختيارات الغريبه الشاذه اللي هتثير الفضول، جاي يتعلم، مش جاي يتعلم الاسس البدائيه اللي هتبنيه وبعد كده يبني عليها بقى بعد كده بقيه تصوراته. قال اتيتك لتعلمني من غرائب العلم. الرد مبهر، وتخيل الحديث في ضعف يعني. الرد مبهر، فقال له صلى الله عليه وسلم وما صنعت في رأس العلم؟ ايوه. طب اسس العلم عملت فيها ايه يا اسطى؟ انت جاي تسالني عن الغرائب، وما فعلت وما صنعت في راس العلم؟ فقال الرجل: وما راس العلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عرفت الرب؟ قال: نعم. قال: فما صنعت في حقه؟ عملت ايه؟ هل عرفت الموت؟ قال: نعم. قال: فما اعددت له؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فاحكم ما هنالك، اضبط الحاجات دي الاسس، ثم تعال نعلمك من غرائب العلم. فده يعني مهم قوي ان الانسان يبدا بالاسس، يعني ما يكونش شاغل باله بالخلافات والقضايا الشاذه ثم بعد ذلك لا يتحمل. يعني مثلا تيجي واحد ايه كان في بدايه الالتزام مثلا، وكنت بشوفها كنت بستغرب جدا، تلاقيه مطول شعره جدا، فتقول له: يا اخي انت مطول شعرك ليه؟ يقول لك: السنه. فانت مستغرب، يعني ما شاء الله قلت الا بالله على الحرص على الدين، بس انت للدرجه دي؟ ده بيروى عن احمد ان هو لم يكن يطيل الشعر، ولما سئل عن ذلك انه قال: لا يستطيع ان يؤدي حقه. يعني في تصرفات يا جماعه بتكون غريبه، فيها نوع من الايه، يعني تضخيم لقضايا هو مش ده وزنها عنده، هو بعيدا عن الشرع دلوقتي، يعني وزنها في الشرع محفوظ ومعروف، لكن هو بالنسبه له انت مش ده التطور الطبيعي، هنا في حاجه غلط. برضو من الحديث الجميل اللي في النقطه ديت، اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفنا في مسألة أهمية الإنسان يكون متوازن، يعني يكون عنده حالة من الاتزان عشان يعرف يكمل. طبعا الحديث المشهور: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. في حديث تاني مش فاكر للأسف نصه، وأحاول أجيبه لكم، يعني اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم عن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، في حالة من الفتور بتحصل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم على مسألة إن كل عمل بيجي له حالة من الإيه؟ الـ زي السخونية يعني، ويسخن فيه وبعد كده قد يفتر. والحديث ده له روايات كتير، يعني إن من كانت بقى فترته يعني لحظة الفتور إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد اهتدى. في بعض الروايات: أما من أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه، يعني اللي كل عمل بيعمله لازم يشار إليه بالأصابع وشاغل باله بالقضية دي. يا جماعة يستحيل حد يكمل كده، يستحيل حد يكمل بهذه الطريقه. وده حاجه معروفه اصلا، حتى طبعا بعدنا الحديث مساله البرفكشنزم، اللي هو المبتلى بقضيه المثاليه وعايز كده وكمان ينشغل بنظر الناس، ده مش هيكمل. فلا تعدوه، انت ما بتعملش حسابك عليه. فاذا مفيش اي تعارض بين اهميه الحديث عن علو الهمه واهميه الحديث عن ان تتقوا الله ما استطعتم، وانك تجيب اخرك، وانك تنصر هذا الدين. مفيش اي تعارض بين ده وبين إنك تحافظ على بقية حياتك واختياراتك وتراعي نفسك وتتدرج في ذلك. مفيش. بعض الناس يتميز في الخطاب الأول البذل والنصرة الدين، يفتح عليه في هذا الباب حينما تضم إلى سماع ذلك الرجل رجلا آخر وفق في الحديث عن الرفق واللطف وذلك، فبالتالي أنت هنا بتحدث نوع من التوازن. ماشي، هو ممكن يكون مش الاولى بالدعايه ده او الدعايه ده انه يختار باب من الابواب ويركز عليه، لكن خلاص يا سيدي انت اصنع انت عقليتك المتوازنه اللي تساعدك على التوازن في تلقي الخطاب الوعظي والخطاب الدعوي. يعني عايزين نصنع العقليه اللي تكون متوازنه في تلقي الخطاب. بعض الدعاه هو لانه هو كده، هو شخصيه رقيقه وشخصيه رفيقه ويعني مهتمة بباب مثلا العبادة، أو مهتمة بالرفق والأخلاق والآداب، عندها اهتمام زائد بالباب ده، فتلاقي غالب حديثه إنك ترفق بنفسك وإنك ما تشدش على نفسك وإنك. ففي واحد ممكن لما يسمع الشخص ده فقط يصيبه حالة غصب عنه، حالة من الكسل، والشخص اللي الداعية هنا يعني ما بيقولوش يعمل كده. أو الطرف الآخر يسمع واحد على طول سخونية وتضحية وبذل، فممكن نحبس حالة من التوازن. لذلك أنا دايما كنت بكرر أهمية إنك تنوع في مصادر التلقي، طالما في مرحلة البناء الوعظي والدعوي، طالما داخل إطار معين. فده مهم زي ما قلت، صناعة العقلية المتوازنة اللي كيف تتلقى الخطاب، يعني ما يبقاش ما يفسدش على نفسه وهو رايح يسمع درس، يوم يفسد على نفسه. احيانا بيكون بيتبع هواه، زي ما قلت قبل كده انك ممكن واحد يسمع حاجه معينه تفاجئ انه ترك حقوق، يقول لك اصل انا بنفذ اللي انت قلت عليه. طيب هو حد قال لك تترك كل هذه الحقوق؟ يعني يعني بتعمل حاجه تعود على الاصل بالبطلان؟ ازاي يعني جزاه الله خير ارسلوا الحديث ان لكل شيء شره ولكل شره فتره، فان صاحبها سدد وقارب فرجوه. شوفوا ان يسدد ويقارب قدر المستطاع، احنا عايشين يا جماعه حياتنا كلها كده. وان اشير اليه بالاصابع فلا تعود. على فكره سبحان الله الكلمه دي من اكثر الكلمات اللي كنت بسمعها من الشيخ مصطفى العدوي. كنت كل ما اجي استشيره في بدايه الالتزام مثلا في طلب العلم في باب معين، الجامع مثلا عايز اضيف علم على التفسير، مش عارف اجمع بين الصيام والمذاكره، مش عارف القيام فيه مشكله، الكليه عندي فيها مشاكل، كان اغلب اجاباته سدد وقارب سدد وقارب. يعني تقول له يعني اعمل ايه يعني مش فاهم، يقول لي سدد وقارب. هو كان يقصد صناعه ان انت تكون عندك حاله من التوازن. ماشي ممكن تختار بعد كده اختياراتك، لكن لما بتبني حياتك ان تقارب واحده واحده. اقرأوا في شروحات الاحاديث يا جماعه، اقرأوا في شروح احاديث سدد وقارب او كل النصوص اللي جت فيها التسديد والمقاربه. وبرضه هشرح حديث لن تحصوا استقيموا ولن تحصوا، وبرضه حديث المؤمن القوي خير وحب الله من المؤمن الضعيف. القراءه في السنه بكثره بتصنع العقليه دي، زي ما قلت لك تيجي تقرا باب كله بيتكلم عن الزهد. مثلا من اجمل الابواب اللي بحبها الكتب اللي بحبها يعني كتاب الرقاق في البخاري، كتاب هنا بمعنى باب يعني الرقاق، كتاب الرقاق في صحيح البخاري رائع. لكن هو انت اما بتضم ليه بقيه الابواب بتفهم بقى الاتزان فيه، بل الشروحات يعني حتى ابن حجر نفسه في شرح الرقاق كان بيشير بعد ما بيتكلم مثلا عن خطوره طول الامل والاماني وان الاجل بيقطع الامل، يجي يقول وبعض العلماء قال ان طالب العلم ليس من طول الامل انه يؤمل في شيء وانه يحصل كتب وانه يؤمل انه ان شاء الله، لان في حاجات طبيعه الدنيا بتفرضها عليك عشان تعرف تكمل في حياتك، ودي الواقعيه في مساله طريق الى الله سبحانه وتعالى. انا كده يعني اتكلمت على اللي انا عايز اتكلم عنه النهارده، كنت عايز اضيف حته في الاخر لكن مثلا انا طولت عليكم ممكن اعملها بقى في درس ثاني لوحده. كنت عايز اتكلم على يعني العقليات بقى الصلبه اللي بترفض النصائح. يعني مش عارف بقى انتوا رايكم نقوله النهارده ولا احنا كده طولنا خلال المجلس الجاي ولا ايه؟ طولت انا عليكم صح؟ احنا بقى لنا ساعه كده نكمل ولا ايه يا جماعه؟ ولا نعمله في درس لوحده رايكم ايه؟ طيب ما فيش مشكله، ممكن يعني ندي كده ايه نبذه سريعه عن الفكره. الفكره اللي انا كنت عايز اتكلم فيها كان شرح حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بيزور رجل، وطبعا انا معظم الايات والاحاديث والاثار بقولها للاسف ايه من دماغي كده، المفروض ابقى كاتبها. بس النبي صلى الله عليه وسلم جاء يزور رجل مريض بالحمى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا باس طهور ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ وجزاهم الله خير الاخوه اللي بيسعفوني على طول بنصوص الاحاديث، يعني النبي قال له ايه؟ طهور ان شاء الله. فالراجل قال كلا. انا اصلا استغربت جدا من يعني استغربت جدا من رد الراجل، يعني بيقول له ايه كلا. طب ليه كلا يعني؟ ما يعني تخيل كده، انا عايز تخيل بس عيش المشهد الاول عشان الحديث فعلا لوحده درس كبير يعني، بس هناخد منه مقتطفات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم داخل يزور واحد، فداخل النبي صلى الله عليه وسلم حتى اصلا كنت عايز اعمل درس بعنوان كده اسمه لا بأس. النبي داخل يزور اعرابي فبيقول له لا بأس طهور إن شاء الله. الراجل مش عاجبه الكلام، لا بأس طهور، استغرب يعني. قال كلا. خلينا لو انت قاعد النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا سواء كان هذا إخبار بيخبره أو دعاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا إما بيخبر الراجل إن شاء الله الموضوع ده هيكون خير أو بيدعو له، وهي يعني والله اعلى واعلم يعني ان شاء الله يكون دعاء، لان في روايات خارج الصحيح، الحديث ده في الصحيح البخاري، في روايات خارج الصحيح هقول لكم الروايات اللي حصل فيها يعني. فالنبي داخل على الراجل، انا بعيشكم بس في المشهد عشان نشوف مشكله الراجل ده كانت فين. فقال الراجل بيقول له لا بأس، يعني عايز يقول النبي هو انت مش شايف وضعي؟ بس ازاي لا بأس يعني؟ يعني احيانا تيجي تقول لواحد خير ولا خير وهيجي لنا منين الخير يعني؟ هو هنا يعني مش قادر يتخيل انه بيقفل الابواب من الدعم المعنوي اللي هيفيده حتى لو الواقع لم يتغير. لان ثم ماذا؟ انت هتقعد ترفض، هترفض الدعم النفسي وهترفض الراحه النفسيه والرضا النفسي، ثم ماذا؟ يعني استفدت انت ايه دلوقتي؟ ما هو انت كده كده في البلاء، تحتاج الى دعم، ويرجون من الله ما لا ترجون، محتاج حاجه تصبرك، ترفض هذا ايضا انت بتدمر نفسك. عادي واقع في مشكله تقول له خير وبس، واحنا احسن من غيرنا، احسن من غيرنا ايه؟ انت مش حاسس باللي انا فيه؟ طب وانت استفدت عقليتك دي فديتك بايه؟ ده قفلت عليك الحياه اصلا، عيشتك في المنطقه المظلمه، يعني ليه تعمل في نفسك كده؟ فالنبي بيقول له لا بأس، قال له لا بأس، انت جاي تقول له انا لا بأس وطهور، هيجي منين؟ قال كلا. ثم رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبة مشافهة النبي قدامه صلى الله عليه وسلم، مش واحد مثلا جاي يقول واحد حديث. ورده بإيه يا جماعة؟ رده بسجع الكهان. يعني دايما حتى الشيخ طه هنا بيشرح حديث يقول لك مشكلة الناس اللي عندها كلام مزوق ومنمق كده ترد به النصوص، معتقد ان لما يقول كلام يعني ما قالوش ايه؟ ما قالوش كلا انا تعبان قوي، ما قالوش كده، قال كلا بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. يا ولد انت قاعد بقى يعني لما هتقولها كده بسجع يبقى انت كلامك صح يعني؟ انا مش فاهم يعني، هو في الاخر لا شيء يعني، حتى لو كان الدافع مجرد شدة الالم كان يقول انا تعبان وخلاص مش وقته يعني. فرد الكلام بكلام مزوق منمق، صدم الشرع، صدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صدم سواء كان اخبار النبي صلى الله عليه وسلم او دعاء صدمه. ليه؟ في عقليات يا جماعه كده مصممه ان يجي لها البأس، انت تحاول تهون عليها وتقول لها تستبشر وترضى، وعجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، واصبر واحتسب، وان الله اذا حب عبدا ابتلاه، وانت سيكون ان شاء الله لك الخير، يقول لك لا هي بايظه، هي مقفوله. وده على فكره المفروض يعني، بس للاسف اللي بيعملوا ده لما بيكونش عندهم خلفيه شرعيه بيضيعوا الدنيا. احد طرق العلاج المعرفي السلوكي هو بيصلح له طريقه تفكيره، التروس اللي بتلف جوه دماغه بتلف غلط، هو عايز يصلحها له، ودي مشكله زي ما قلت انتقال، وده عايزه بقى قصه بس لما اخلص مذاكره في موضوع علم النفس ده. يعني الطغيان النفسي اللي حصل بتوع علم النفس يعني لما بيكونش عندهم خلفيه شرعيه في قياده الامور. فالمهم انا هنا دلوقتي بتكلم على العقليه الصلبه اللي بترفض ده، بترفض النصيحه، تيجي تكلمه عن التوازن رافض، تقول له خلاص انت حر. يعني تيجي تكلمه عن ان هو يكون شخصيه متوازنه ويجمع بين كذا او يحاول حتى لو قصر، يقول لك لا لا انا فاشل. خلاص انت فاشل، انا غلطان. تقول له ان شاء الله الامور تتيسر، يقول لك لا عمرها ما تتيسر. طالما دي عقليتك ودي نفسيتك انا هعمل لك ايه؟ خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له نفس الرد يعني، قال فنعم اذا هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور وماله، فنعم اذا. لذلك العلماء قالوا نعم اذا، هل هنا هذا الكلام الذي قاله الرجل اثر في سوء خاتمته؟ لان بروايات خارج الصحيح ان الرجل ده مات بالفعل، فما لبث ان مات، اشتدت عليه الحمى ومات بالفعل، وده خلى بعض الشراح يتعجب. يعني هل سوء الظن من هذا الرجل احد الاسباب، زي ما صله الرحم كده احد الاسباب ان ينسى لك في اثرك ويبسط لك في رزقك، فهل سوء الظن في العلاقه بالله سبحانه وتعالى قد تكون احد، شوف انا بحط كام احتراز اهو، احد الاسباب في ذلك، في انك انت بتجلب بنفسك المشاكل. ففي ناس عقليتها كده يا جماعه ان هو رافض انه يغير من طريقه تفكيره للتعامل مع الامر الواقع، هو ده امر واقع. يعني تقول لواحد مثلا استحضر بعض معاني الايمان وبعض مش عارف ايه والايات والاحاديث، رافض. طب يا سيدي بلاش، انت لما ما عملتش كده الموضوع اتحل يعني؟ يعني زي واحد كان بيكلمني ان مش عارف ايه وانا هسيب الصلاه عشان ما انا كنت بصلي عشان ايه كذا، وبعد كده اكتشفت ان الصلاه ملهاش دور في الرزق، وبيقول ده كلام يعني. فقلت له طب وبعدين؟ قال لي سبت الصلاه. قلت له بقالك قد ايه؟ قال لي بقالي سنه. قلت له طب ومستواك يتحسن يعني ايه؟ لا يعني انا مش فاهم والله يعني لو يعني الصلاه كانت مشكله، طب ولما سبت الصلاه كسبت يعني فلوس؟ فاحيانا في ناس يعني هي مصممه ترفض النصائح، هي ترفض التوجيه، ترفض ان هو يستأنس بنصح اخوانه، عقليته هو مسجون بداخل افكاره، هو مؤمن بقضيه معينه، هو عايش في ظلمه داخليه، رافض ان حد يفتح له دماغه ويحسسه ان الدنيا اوسع، لو حد ساعده ان يفتح له افق او يقول له الدنيا اوسع يرفض، هو عايز يعيش في مظلوميه، حابب حاله البؤس اللي هو عايشها، حابب حاله الكآبه دي، رافض يخرج منها. ومن اهم طرق خروجه وعلاجه انه يسمح بدخول النور، يسمح ان في حاجه تساعده، هو رافض ده. ف يعني محتاج تقنعه ليه، مش ليه ما تقبلش لا بأس؟ اه ان شاء الله لا بأس، وان شاء الله خير، وان شاء الله المرض ده كفاره، يعني استبشر، انت خسران ايه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم بشر مين الاقوام الاولين فرفضوا البشرى، فراح لبنو تيميه قال اقبلوا البشرى،
فقبلوها بدون ما يعرفوا هي ايه. قالوا قبلنا البشرى يا رسول الله، قبلوها من غير ما يعرفوا ايه البشرى. قال ابشروا، فقبلوا البشرى بدون ما يسالوا في التفاصيل. هو ده الشخصيه اللي في صعاب الحياه اللي احنا عايشينها يعرف يكمل. بص متفائل، لما ربنا سبحانه وتعالى قال في خواتيم سوره يونس، في قمه سوره يونس يعني في قمه الضغط، قمه الحصار الدعوي يعني، وضغط دعوي رهيب، واللي يعيش المعنى ده ويقرا سوره يونس يلمح في كلماته هذا الامر. ختام سوره يونس ضغط رهيب وحصار على الدعوه، فربنا بيقول له اجعلوا بيوتكم قبله. مش عارفين نصلي فين؟ خلاص صلوا في بيوتكم واعملوا بيوتكم مساجد وقربوا من بعض وصلوا مع بعض في البيوت. اجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه. طب وبعدين؟ وبشر المؤمنين في الوقت ده. بشر في طغيان فرعون والتعذيب بشر المؤمنين. ايه المشكله يعني؟ ثم لما انت تركت البشرى، ايه اللي حصل يعني؟ يعني هل حينما تركت البشرى تحسن الوضع؟ لا. فقضيه ان ليه تترك البشريات حتى في احلك الظروف؟ لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في لحظه الهجره يبشر الناس، في لحظه الاحزاب يبشر الناس، في اشد لحظات الاضعاف كان يبشر الناس صلى الله عليه وسلم. الانسان يكون عنده امل، لازم الامل لذاته او الامل في، يعني ممكن وضعه، بقول ان الامل هو امل في الله سبحانه وتعالى، في الغيب، في الاخره، في دينه، في صحيفته. لما الانسان ده زي فكره بقى لسه نظر للسماء، بيوسع الدايره بتاعته، بيكتشف ان عنده امل. ايه اللي راح يعني؟ ايه اللي، ما الذي خسره؟ الامور ما اتحلتش، اديك بتاخد ثواب، مت على ذلك، اديك ان شاء الله تحسب لك شهاده. يعني المراره التي يبتلى بها الانسان في حياته ان شاء الله لا تضيع عند الله سبحانه وتعالى، لكن الفكره ان الانسان يحتسبها. في كلمه برضو كان نقلها، انا لسه عايز، كنت لسه سبحان الله عايز ابحث عنها، كان سمعتها نقلا من الشيخ طه، كان بيقول دكتور طه نجا، بيقول نقلا عن ابن عبد البر عباره رائعه. ابن عبد البر بيتكلم في مساله الرق والعبوديه، وقد ايه ان مساله الرق والعبوديه فيها صعوبه، بس لو الانسان ادى حق الرق، حق العبوديه الى سيده يعني، يؤجر. ونصوص كتيره في الباب دوت، ان شاء الله لو ربنا كتب لي بقى وكتب لكم طول العمر نشرح الادب المفرد هنتكلم في النقطه دي. المهم ان عبد البر بيقول عباره رائعه، قال: وللعبوديه مراره لا تضيع عند الله، وللعبوديه مراره لا تضيع عند الله. في ناس قد تبتلى بمراره، في مرارات يا جماعه لا تضيع، زي العبوديه، زي الاسر، لا تضيع عند الله سبحانه وتعالى. الانسان لما بيحتسب الامر ده بيهون عليه، بيرضى، لا ينازع القدر، رضي الى القدر، نظر الى القدر زي العبد اللي في الرقه كده، فبيقوم بحق سيده. النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجران. ليه؟ لان حينما نظر الى القدر، ده اختيار قدري وقع فيه، فرضي بذلك، مش قاعد ينكد على نفسه ويبكت في نفسه. في ناس اتنين بيكونوا في نفس الازمه، نفس الظروف، لكن واحد بداخله اصبح مضيئا، اصبح مستبشرا. فزي بالظبط كده لما كان شيخ الاسلام ابن تيميه في السجن، ويكون في قمة الأمل والتفاؤل والبشرى والرضا، فيكونوا الناس اللي بره بيقيموا والناس اللي تلامذته ييجوا عشان يتثبتوا، يزدادوا ثباتا وإيمانا به هو. تخيل الناس اللي بره داخل الناس اللي جوه عشان تزداد إيمانا وثباتا. فالقضية مش الظروف المحيطة، القضية أنت بداخلك، أن تكون يعني تستمد النور والإضاءة واليقين والبشرى والأمل. لكن تبقى عامل زي الراجل ده، كل ما حد يقول لك لا بأس تقول لا في بأس، خلاص. قال فنعم إذن. هقول لك ايه يعني؟ يعني مش عايز اقول كلمة فنعم إذن. هقول لك إيه؟ صلى الله عليه وسلم. انت عاجبك الوضع، خلاص خليك بأس. فمات الرجل، زي ما قلت تكملة الرواية خارج الصحيح، فمات الرجل. ففي عقلية هي تحب البأس، يعني هي عقلية تحب هذا البأس، مهما تقول له لا بأس يقول لك لا، هناك بأس، خلاص عيش في البأس، انت حر. الظروف عمرها ما تتغير. في واحد كده سيدنا موسى يكلم قومه ويقول له أذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئت، عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون، يقول لا. ليه يعني؟ ليه تعيش بهذه النفسية الصعبة اللي رافضة لنزع البأس منها؟ ما ترضى. في الاخر هتفاجأ ان حصل نوع من الايه، السكينة والرضا مهما كانت الأحوال. وده مشاهد، ناس بتكون في أحلك الظروف ويكونوا بفضل الله سبحانه وتعالى، بس ده يحتاج مجاهدة إن طريقة تفكيرنا تتغير. والنصوص كتير في مساعدة الإنسان إنه كيف يغير طريقة نظرته في الحياة. إنما سيقول لك انظروا إلى من هو دونكم
في الدنيا، انك محاولات تصليح نظرتك للحياه. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا، انك ترضى. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا راى شيئا اعجبه قال اللهم لا عيش الا عيش الاخره. محاولات الضبط النفسي ليك، محاله الانفتاح الرهيبه الموجوده ديت، هذا الضبط النفسي هيساعدك انك انت تنزع هذا البأس من حياتك، ثم تتقي الله ما استطعت وتسير في الطريق، وما فاتكم فأتموا. ويعني زي ما قلت لكم، الشريعة من رحمة الله سبحانه وتعالى ان هو لم يحاسبنا على النتائج طالما انت لا تستطيع هذا الامر. وفكرة القضاء الموجودة عندنا، قضاء يعني انك تقضي. تخيل واحد يفوت قيام الليل يصلي، قيام الليل بالنهار بيقضي الامور دي، بتدي الانسان نوع من السعي انه يستدرك فكرة التوبة. اصلا باب التوبة مفتوح، هذا الذي حرم منه ابليس بعنده. في ناس عندها يعني هذا العند الابليسي، ليه؟ احنا رحمة ربنا فتحنا باب التوبة، خلاص تخطئ بتقوم، وما من عبد مسلم الا له ذنب يعتاد الفينة بعد الفينة، بتقع بتقوم، تستدرك ما فاتك، تلجأ الله سبحانه وتعالى. يعني زي ما قلت لكم، مشكلتنا تيجي تسمع الخطاب بتاع العلو والهمة والانطلاق تصاب بمشكلة الناحية التانية. تسمع بخطاب مرة زمان بكلم واحد بنفس الاحاديث اللي هي فيها ايه، انك ممكن تتدارك وممكن ربنا يغفر لك، اي لا ما تكلمنيش كتير عن الرحمه والمغفره. ليه؟ اصل ده هيخليني اتكاسل. سبحان الله، يعني في ناس شيء عجيب جدا، هو المفروض اصلا العكس، قال افلا اكون عبدا شكورا. فلذلك زي ما قلت، عايزين نصنع العقليه المتوازنه اللي هي زي ما ربنا قال كده، كان بين ذلك قواما، بتعطي الحقوق تتوازن قدر المستطاع، كلمه الحق في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى. هذه العقلية المتوازنة اللي بتستطيع تتعامل مع الخطاب الوعظي، مع حتى الفتاوى بصورة ناضجة، فاهم مقامه في عارف ازاي يعني ايه قضية التدرج، عارف فكرة انه ممكن يقضي الامور، عارف انه يستدرك ما فاته. احنا مش في، هو مش في سباق، احنا مش بنعمل CV، احنا بنعبد الله سبحانه وتعالى. إنسان يزين قلبه لله سبحانه وتعالى، وزينه في قلوبكم، يزين قلبه بالإيمان، نوصل لحالة من الهدوء النفسي، بدل الحياة الحياتية اللي كلها سرعة وكلها نوتيفيكيشنز وكلها مش عارف تنبيهات وكلها إشعارات، حياة سريعة جدا. لا، عيش حياة هادئة شوية، ركز في علاقتك بالله سبحانه وتعالى، اسمع هذه العقلية المتوازنة. أسأل الله سبحانه وتعالى، أنا طولت عليكم وأن يمن علينا، طولت عليكم وأنا أعتذر جدا على هذه الإطالة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وأن يوفقنا وأن يستعملنا لطاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.